بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس الختامي المبارك من دروس القواعد الفقهية، والذي يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الكريم الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بالتوعية الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم بالإخوة المشاهدين ومشاهدة جميعا، بارك الله فيكم
وإياكم. وابتدوا ترحيبنا عاطرا للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب من أعماقنا بالإخوة معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، أو على رقم الجوال الذي يظهر أمامكم عن طريق الرسائل، أو عن طريق الموقع www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس المباركة، ونحن في ختام هذه الدورة البرامجية من الأكاديمية العلمية، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله لي ولإخواني العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني إياهم الصواب والسداد فيما ناتي ونذر بمنه وكرمه، آمين. نعلم كما تقدم مرارا أن العلم من أفضل القربات، وقد كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في تحصيله وفي تصحيح النية في تحصيله. ولهذا كان كثير من السلف يقول: ما معناه إن النية إذا صحت فيه فإنه على خير عظيم، وأنه أفضل من كثير من الأعمال الصالحة التي يعملها. ولهذا يروى عن محمد بن عبد الله بن الحكم أحد تلامذة الإمام مالك رحمه الله أنه كان يدرس عليه، فلما حضرت صلاة الظهر قال: أخذت كتبي وقمت لأجلي أن أصلي، يصلي قبل الظهر. قال فقال الإمام مالك رحمه الله: إلى أين تقوم؟ فقال: قوموا إلى الصلاة فقد حضرت. قال: ما تقوم إليه بأفضل مما أنت فيه إذا صحت النية، إذا صحت النية. وجاء وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما قدم أبو زرعة إلى بغداد رحمه الله، الحافظ الإمام أبو زرعة الرازي إلى بغداد، كان أو قال لابنه: فلي بمدار هذا الشيخ من جهة استغلال الوقت في المذاكرة والمدارسة، المدارسة معه أفضل من النوافل يعملها. والإمام دقيق العيد رحمه الله، هي قصص كثيرة، لكن هذا شاهد في الباب. لما حصل على كتاب الشرح الكبير، شرح الوجيز الغزالي الذي شرحه الرافعي رحمه الله من أجل كتب الشافعية لما فيه من التحقيق والاستنباط، كتاب عظيم، فلما حصل عليه من دقيق العيد رحمه الله كما ذكر عنه الأدفوي يقول: إنه اجتزأ بالفرائض وصار مباشرة إذا انتهت الفريضة رجع إلى بيته وجعل يقرأ، إما في بيته في المسجد يقرأ كتاب الشرح الكبير، فبادر إلى قراءته وإلى الاجتهاد في ختمه، ولم يشغله عنه شيء رحمه الله. وروى الدارمي غيره عن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه أنه قال: أنه قال: مذاكرة ساعة خير من إحياء ليلة، خير من إحياء ليلة. والقصص في هذا والوقائع والشواهد والأدلة كثيرة في هذا الباب. ومن ذلك ما ذكره ابن رجب رحمه الله عن أحد علماء الحنابلة أنه رحل في طلب العلم إلى مكة، وكان خفيف ذات اليد، ليس معه إلا شيء يسير، لكنهم كانوا يجتهدون في الرحلة في طلب ويعانون. قال: فمكث في الحرم يطلب العلم، واشتد عليه الأمر، ونفدت نفقته، فلم يبق معه شيء، حتى إنه ضعف جدا شدة ما عرض له من شدة الجوع. ويوم في يوم الأيام وقد خرج من الحرم في بعد ارتفاع الشمس، وهو يمشي إلى مكان سكن قريب من الحرم، وجد صرة أو خرقة مسرورة أو شيئا قد سر وحفظ بشيء، فأخذها ثم رأى فيها عقدا عليه أثار تدل على أنه ثمين وأنه ذا قيمة، فأخذه وذهب به إلى بيته. قريب من الحرم مكانه، ثم رجع بعد ذلك إلى الحرم لطلب العلم. فبينما هو راشع رأى شيخ كبيرا ينادي: من رأى العقد الفلاني؟ من رأى العقد الفلاني؟ في علامته كذا. قال: فدعوته أو جئت إليه فسألته عنه، فقال: صفته كذا وكذا وفيه خيط كذا. قال: فوصفه كما كان، فقلت: إنه عندي موجود.
سبحان
الله. قال: فذهب معه إلى البيت ثم أعطاه إياه، ثم قال: خذ 500 دينار جزاء لأمانتك. إذا كان أعطى 500 دينار جزاء لأمانته فهذا العقد كم مبالغ ضخمة كبيرة. قال: قلت والله لا أخذ ثمنا لأمانتي، مع أنه شدة الحاجة، بل ربما حلت له الميتة وحل له طعام الغير، فكيف بمال جاءه طيب، مال طيب لم يسأله، وما أتاك من هذا وأنت غير سائل، فخذه، وما لا فلا، ولم يتطلع إليه، فهو لا بأس به بلا إشكال، لكنه على وسمى رحمه الله ورضي عنه، فتركه مع شدة الحاجة، فبقي في الحرم مدة، ثم خرج من مكة وركب البحر. قال: فاضطرب بهم الموج، ثم انكسرت السفينة، ثم تعلق بخشبة منه، ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى عن هذه الخشبة حتى أوى إلى جزيرة، وكان في حال شديدة رحمه الله. ثم فبينما هو كذلك جعل يمشي في الجزيرة، فوجد قرية، فوجد مسجدا، ورأى ناسا في هذه البلاد، فصلى معهم ورآهم وهم مجتمعين، في هذا المسجد، فصار يصلي معهم، ثم مكث المسجد وهو يقرأ القرآن، فسمعه رجل منهم وكان حسن الصوت، فقال له: ألا تقرئنا وتقرئ أبناءنا القرآن؟ قال: نعم. قال: فجعل يقرئهم القرآن ويقرئ أبناءهم، ثم أحبوه ونفسوا فيه ورغبوا فيه، ثم قالوا: ها هنا ابنة رجل من صالحين قد توفي، فنريد أن نزوجك إياها. قال: قلت: على الخير والبركة. قال: فزوجوني إياها، فدخلت عليها وكان عندها بعض أقاربها، فرأيت عليها عقدا قد علقوه، فجعلت أنظر إلى العقد، فقال بعضهم: يا شيخ، لأنه شيخهم، كسرت خاطر الفتاة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها؟ قال: فالتفت إليه فقال: قال: فقلت: إن لهذا العقد قصة. قالوا: وما هي؟ قال: من شأنه كذا وكذا وكذا. ذكر قصة ذاك الشيخ الذي حصل معه ما حصل. قال: فكبروا جميعا تكبيرة سمعها من خارج الدار. قال: ما شأنكم؟ قالوا: إن الشيخ الذي لقيته هو أبو هذه الفتاة، وهذه ابنته، وإنه يقول: إني رأيت رجلا لقيته في مكة لم أرى أعظم ولا أحسن أمانة منه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينه وبين ابنتي، فقد جمع الله بينه وبينها. قال: فتزوجتها، ثم ولد لي منها ابنان، ثم توفي فورثت منهما من هذا المال. قال: فتوفيت أمهما، قبل ذلك، فورث من نصيبه، ورث الزوج منها نصيبه الربع. قال: ثم توفي ابن بعد ذلك فورثت العقد منه، فعاد العقد إليه الذي كان قد تركه الله سبحانه وتعالى. وهذا شاهد لمن ترك الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من واعلم أنك لن تدر أو تدع شيئا إلا أعطاك الله ما هو خير منه. ولا شك أن طالب العلم معان ومسدد في طلبه، فلهذا أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد وتصحيح النية في ذلك، أسأله ذلك منه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف في القاعدة 8: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الشرح: الأصل في الصفات العارضة العدم، فإذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك.
نعم، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، وهي الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. إذا حدث عندنا أمر وادعاه طرفان مختلفان فإنهما اتفقا على أصل وقوعه، هم متفقون أنه واقع لا إشكال، لكن اختلفا في وقت وقوعه. من القول قوله؟ يقول كما تقدم معنا أن الأصل في الصفات العارضة العدم، تقدم معنا، فهذا اختلاف في أصل وقوعه وهي الصفات العارضة من عيب أو في السلعة. فلو ادعى المشتري أن السلعة فيها عيب لما اشتراها وقال البائع لا عيب فيها، نقول الأصل عدم العيب، فهذه صفة نقول أصل عدمها، الأصل عدمها. أما هذه فهو أمر اتفق على وجوده لكن اختلف في وقت في وقته، وكلاهما قاعدة ترجعان إلى تلك القاعدة كما تقدم. فاليقين عندنا أمران: الزمن البعيد والزمن القريب. الزمن القريب مثلا كما سيأتينا في التمثيل في العيب، التمثيل في العيب. فإذا ادعى المشتري أنه حدث عند البائع والمشتري يقول لا حدث عندك، حدث عندك، نقول يقول المشتري البائع إن الأصل عدمه، عدم وجوده، فعلى هذا يكون حدوثه طارئا وجديدا، يكون حدوثه طارئا وجديدا، وهذا الحدوث الطارئ والجديد هو أقرب الأوقات، والأقرب أنه كانت السلعة في يد المشتري، كانت السلعة في يد المشتري، وفي القدم كانت في يد البائع. فهما فيهما يتشابه، فيهما تشابه من هذه الجهة. فعلى هذا يقولون إنه يوضف إلى إضافة إلى أقرب أوقاته. مثلا لو أن إنسان رأى في ثوبه أثر نجاسة أو مني مثلا أثر، ثم صلى، لو رأى في ثوبه مني ثم صلى، بعدما صلى رآه صلى جاء يسأل قال أنا رأيت في ثوبي أثر الماء الدافق، أثر الماء الدافق صليت، ما الحكم؟ قلنا في هذه الحال عليك تغتسل. قال طيب الآن أنا صليت صلوات عدة ولا أدري متى حدث، وحدث مثلا أنا نمت البارحة ونمت بعد صلاة الفجر ونمت بعد صلاة الظهر وصليت العصر، صليت الفجر، صليت الظهر، وصليت العصر، وحدث لي ثلاث نومات ولا أدري حصول هذا الماء في أيها، هل هو في الليل؟ فإذا صار في الليل شيء جمع
الفجر والظهر والعصر
ثلاث صلوات، وإذا كان بعد الفجر
الظهر والعصر،
وإذا كان بعد الظهر
العصر.
على القاعدة هذه إيش نقول؟
الأقرب
الأحسن الأقرب، نقول إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. وهو أننا الآن وش وجه تعلقها بالقاعدة الكبرى؟ نقول اليقين لا يزول بالشك. إيش معنى؟ لأننا الآن شككنا في وجوده في الليل، وشككنا في وجود يعني في نوم الليل حدوث حصول الاحتلام في نوم الليل، وشككنا في وجوده في النوم الثاني مثلا من الضحى، وعندنا النوم الثالث هو المتيقن، أليس كذلك؟ هو المتيقن. إذن نقول اليقين أنه في آخر نومة نمتها، وعلى هذا تعيد الصلاة التي صليتها آخرا، الذي صلىها آخرا وهي صلاة العصر حينما صلى حينما رآه. هذا معنى قولهم أن فوجود الأقرب متيقن والأبعد مشكوك فيه فلا اعتبار له.
جميل. نعم. الله عليكم. بارك الله. يقول المصنف أمثلة على ذلك: لو ماتت امرأة بعد أن وهبت مهرها لزوجها فقال الزوج وهبت حال صحتها وقال الورثة حال مرضها، فالقول للورثة لأن الهبة حادثة فتضاف لأقرب الأوقات من الموت وهو حال المرض.
نعم. كذلك مثال: لو ماتت امرأة فورثها ورثتها وهي قد وهبت مهرها لزوجها، فجاءنا الزوج فقال المهر جميعه لي، لأنها وهبت المهر في حال صحتها. قال ورث لا، ليس لك من المهر إلا ما خرج من الثلث، لأن المهر الآن قالوا إن مورثتنا لم تخلف إلا مهرها، فليس لك من العطية ماذا إلا الثلث. وش وجه هذا الكلام؟ لأن أهل العلم متفقون على أن العطية والهبة في مرض الموت المخوف حكمها حكم الوصية، وهذه إحدى المسائل التي تتفق فيها العطية والهبة في مرض الموت، توافق فيها الوصية، توافقها في أمور أنها تخرج من الثلث، يعني العطايا في مرض الموت المتصل بالمرض، المرض المتصل بالموت تخرج من ثلث المال، لا من رأس المال، من الثلث. وكذلك أجرها ليس كأجر العطية في حال الصحة، إنما كأجر الوصية، والوصية أجرها ليس كأجر العطية في حال الصحة مثل الوقف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحقوم قلت لفلان كذا ولفلان، وقد كان لفلان لما أنه اشتد به المرض فخصت عنده الدنيا، جعل يتصدق. ولهذا يقول حسن أو رحمه الله يفسدون أموالهم مرتين، يمسكونها حال الصحة ويبذرونها عند المرض، عند شدة المرض، أو يكون إسراف في حال الصحة في غير وجه الحق، ويكون إسراف في حال الموت أو حال مرض الموت ويكون فيه ضرر على الورثة أو نحوهم. ولهذا الصدقة في هذه وإن كان فيها أجرها لكن أجر ضعيف، لهذا في الحديث عند الترمذي وغيره حديث الدرداء لأن يتصدق أحدكم في صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق بمئة درهم عند موته، ومثل الذي يهدي يعني عند يعني في حال مرض كالذي يهدي إلى شبع، يعني العطية والهبة والصدقة حال الحاجة حال الصحة. ولهذا عند في حديث الآخر أفضل الصدقة عند أبي داود وغيره جهد مقل، عند أحمد أو سر إلى فقير، الجهد يعني العطية من قلة. في الحديث الآخر عند النسائي بسناد صحيح أن قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل له مال عظيم تصدق، أتى إلى عرضة فأخذ منه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل له درهمان تصدق بأحدهم، مع أن كل منهما صادق وخالص النية في صدقته. فالقصد من هذا أن العطية في حال المرض تخرج من الثلث، فالورثة يقولون العطية هذه ليست في حال الصحة فننفذها لك من رأس المال، وهو يدعي خلاف ذلك. ومثلا فيها خلاف هذه لأنه في الحقيقة لأن بعضهم خالفوا هذا وقال هم موافقون على ثبوت العطية ومقرون بها، ولهذا قال بعض العلم ما دام أنهم قروا أصل العطية فالأصل صحة العطية والأصل السلامة وأنها نافذة، فادعاء أنه عرض عليها ما يضايقها ويجعلها من الثلث أمر وصفة الأصل عدمها على القاعدة الأولى. وهو من خالف قال لا، هذه عطية حادثة، ويدعي الزوج أنها عطية قديمة، والأصل تقدير الحادث بأقرب أوقاته لأنه المتيقن. فالمقصود أن وجه الدخول هو هذا من جهة أنها لا تنفذ إلا من الثلث، ولهذا لا بد أن نعمل بالقرائن هذا، وكل هذا إذا لم يثبت ويدل عندنا دليل أو بينة. فلو كان عندنا بينة للزوج أو بينة للورثة لبقية الورثة مثلا في للورثة فهي ثابتة، أو عندنا قرائن ودلائل فإن هذه أيضا معتبرة لهذا ذكر علماء في باب العطية وعطية مثل مسائل أخذوا بها من جهة القرائن التي تدل عليها ويحكموا بها فيها. نعم.
طيب أحسن الله إليكم. يقول المصنف في مثال آخر: وكذا لو تبين في المبيع عيب بعد القبض فزعم البائع حدوثه عند المشتري وزعم المشتري وجوده عند البائع يعتبر حادثا عند المشتري فليس له فسخ المبيع حتى يثبت أنه قديم عند البائع وهكذا يضاف الحادث إلى أقرب أوقات.
نعم هذا بالحق تقدم المثال، ولهذا يعني هذا المثال له وجه في ذكره في القاعدة السابقة وله وجه في ذكره في القاعدة هذه، من جهة أن ذكر في القاعدة السابقة لأنه الكلام في جهة حدوثه هل هو حادث أو ليس بحادث، والأصل صفات الحادث عارضة العدم، فلهذا تقدم ذكره في تلك القاعدة. البائع يقول الأصل عدمه والمشتري يقول لا هو قديم، ومن جهة أنه اختلف لأن هذه القاعدة في الحقيقة وهي قاعدة حادث وحدوث يبين صحة تلك القاعدة من جهة الاختلاف في الزمن، من جهة الاختلاف في الزمن. ففي هذه الحال هم اتفقوا على أصل وجوده واختلفوا في وقت وجوده. من هذه الجهة جاء الخلاف بين المشتري والبائع، فالمشتري يقول إن حدوثه متقدم والمشتري يقول إن حدوث والبائع يقول إن حدوثه متأخر، وهذه جهة الدخول في هذه القاعدة. أما في القاعدة السابقة والأصل الصانع على العدم فإن البائع يقول أنه غير موجود في الزمن، لأن عندنا زمنان، الزمن القديم والزمن الجديد، فالبائع يقول هو معدوم في الزمن الذي هو عندي والوقت الذي عندي، فهذا هو أصل دخوله في القاعدة السابقة. ودخوله في القاعدة هذه أنه تقديره بأقرب الحادث وهو الزمن المتأخر. ولهذا من الأمثلة التي هي أظهر أيضا في هذا الباب ودخولها في هذه القاعدة ويذكرها للعلم فيما لو ضرب بطن حامل أو امرأة تعرضت لحملها فأكلت شيئا لأجل أن تسقط، أو مثلا تناولت شيئا هو سبب في إسقاط الحمل سبب، أو ضربها على بطنها واعتدى عليها معتدي. في هذه الحال إذا سقط الحمل بعد الضربة مباشرة فإننا نقول إن سبب سقوطه هذه الضربة وهذا الاعتداء، فيلزم الضارب الدية، دية الجنين، غرة عبد أو أمة، أو عشر دية أمة 50 من الإبل وهي مقدرة ب5000، بمعنى أنه يلزمه الدية إذا ثبت أن حد سقوطه كان بسبب ضربه لها. وكذلك لو اعتدى عليها وسقط الجنين حي لكنه متألم فتواصل به الألم حتى مات، فيغلب على الظن أن موته بسبب الاعتداء عليه، وعلى هذا أيضا تلزمه الدية. من جهة أن لو قال قائل الآن بين سقوطه وموته مدة شهر وأنتم تقولون إن إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، نقول نعم هو إن كان مدة طويلة لكنه لا منذ سقطه متألم من أثر الضربة، فالموت سببه أو الأقرب أن سببه هذا الألم الذي تواصل وهو أقرب شيء فنضيفه إليه. يعني لكن صورة ثانية لو أن أو ضربها مثلا ضربها ولم يسقط جنينها لكن بقيت متألمة يومين من أثر الضربة ثم سقط متألما ثم مات، فإنه أيضا يكون عليه دية هذا الجنين. لو قال ما سقط مباشرة تأخر سقوطه سبب سقوط شيء آخر، نقول لكن أقرب الأسباب في سقوطه هو اعتداؤك عليه. لماذا؟ لأنه بقيت لأنها بقيت متألمة حتى سقط أو أنه بقي متألما حتى مات.
طيب.
كذلك أيضا في صورة أخرى لو أنه اعتدى عليها أو هي مثلا اعتدى على نفسها أو شربت شيئا ثم سقط الجنين سليما ليس فيه شيء معافى ثم عاش مدة ليس فيه شيء ثم مات، إيش نقول؟ هل عليها دية أو على من اعتدى عليه دية أو نقول لا دية على أحد منهم؟ نعم
نقول أنه دية.
نعم، ما السبب؟
لأنها أقرب الحوادث هنا كان سليم.
سليم سليم نعم، لأنه كان وجد فترة ليس به أثر وليس هنالك سبب نعزوه إلى الضر إلى الاعتداء. هذا صحيح، أحسنت بارك الله فيك، هذا صحيح. يعني بمعنى كذلك أيضا صورة ثانية لو ضربها ثم لم يسقط جنينها ولم تتألم، شوف الصورة الثانية، ولم تتألم ثم سقط جنينها بعد فترة ميتا سقط، في هذه الحال أيضا يقولون إنه لا شيء على المعتدي على الجاني لأنه ليس عندنا سبب نعزوه إليه، لذلك أنه ما هناك سبب يدعوه. لكن في الحقيقة نقول إن هذه المسائل ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم قديما وهو اجتهادات اجتهدوا فيها بناء على أمور تتعلق بالحكم بما يظهر، لكن هذه المسائل الاجتهادية التي تخضع للنظر والعلاج والطب لا مانع أن ينظر أهل الخبرة من أهل الطب والاختصاص وأهل الجراحة وما أشبه ذلك وهم أعلم بهذا، فإذا تبين أنه حينما اعتدي ضربها ضارب مثلا ثم حال الفحص والكشف ولو لم يكن بها ألم تبين بالأشعة أن الجنين فيه أثر واضح بالضربة وكانت يعني ضربة وأثر واضح ثم لم يزل يزداد به حتى سقط وهلك. كذلك أيضا لو أنه سقط سليم يعني في الظاهر ليس فيه شيء، الفقهاء رحمة الله عليهم في الغالب أنهم حينما يقولون إنه سليم في الظاهر يعني في الظاهر، لكن لو أثبت الطب أنه أن قلبه متأثر جدا أو أن يعني أجهزته في من الداخل فيها تأثر كثير التنفس أو ما أشبه ذلك أو القلب أو يعني في التأثر من وثبت ذلك ثم لم يزل هذا الأثر يزداد وإن كان في الظاهر لم يتبين وثبت أنه من أثر الاعتداء فإنه يحكم به بلا إشكال.
طيب.
يحكم به بلا إشكال، فإذا ثبت الحكم في هذه الحالة يترتب عليه الأمر إن كان مثلا معتدي في الأصل من ورائه فإنه عليه دية الجنين هذا ولا يرثه، فلو كان مثلا أبا له فإنه يغرم دية الجنين وهي عشر دية أمه، وقد عشر دية أمه هي 50 شاة أو 5000 ولا يرث منها شيئا، واختلف العلماء في الكفارة هل تجب ولا تجب، والصحيح أنها لا تجب. وأيضا الغرة ثبتت أيضا على الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي وقدرها ب50، وجاءت عن جمع من الصحابة عن عمر أنه قدروها ب50 وهي عشر دية أمة.
طيب أحسن الله عليكم شيخنا، إذا أذنت لي الشيخ قبل الدخول إلى القاعدة التي تليها نأخذ أجوبة الأخوة في الدرس الماضي.
لا
نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول إجابة للسؤال الأول، إذا اختلف المتبايعان في وجود عيب فمن القول قوله، وكيف تستدل بالقاعدة؟ الإجابة، إذا اختلف المتبايعان في وجود عيب فالقول قول البائع، ودليله من القاعدة الأصل براءة الذمة. فالأصل هنا السلامة من العيب في السلعة المبيعة، وعلى المشتري هنا البينة. السؤال الثاني، ما الدليل على أن الأصل براءة الذمة؟ الإجابة، الدليل على أن الأصل براءة الذمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
حسن. طيب.
حفيدة السلف من الإمارات أجاب السؤال الأول: إذا اختلف المتبايعان في العيب فالقول للبائع، ونستند إلى قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم. الجواب السؤال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك الأخت فيصل من السعودية والتوجيه من المدينة، شكر الله لهم جميعا.
الله خير. نعم، يختلفون في الحق في القاعدة، لكن هذا لا يؤثر. بعضهم قد يلحق مثلا بقاعدة، وقد يكون يلحق بقاعدة أخرى مثل ما تقدم، لأن هذه القواعد متفرعة ترجع إلى أصل واحد فهي متفقة من حيث المعنى. نعم.
طيب، إذا أذنت لي شيخ، هنا سؤال الأخ بالقاسم من الجزائر، يعني في مضمون ما ذكرتم يا شيخ بارك الله فيكم في القاعدة هذه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، في قضية الميراث هل يجوز لي أن أقسم تركتي على أولادي وأنا حي خشية الفتنة بعدي، وأن أترك شيئا منها لي وأن أهب منها لحفيدي؟
نعم. أقول تدع المال على قسمة الله، وأنت لا تدري، أنت قد تقسم الآن وقد يموت من يموت، وقد ما تدري هل تسبقهم أو يسبقونك، وهل يسبق بعضهم بعضا. هذه أمور في الحقيقة المصالح التي يعني تزعم في القسمة حال الحياة يعرض لها من المفاسد أمور كثيرة في الحقيقة. ولهذا الإنسان إذا ترك الأمر على قسمة الله عز وجل فالله سبحانه أعلم وأحكم، والورثة يتولى الله أمرهم، والإنسان عليه أن يجتهد في توفير وصيته بتقوى الله وفي التواصي على البر والتقوى، وأن يتراحموا وأن يصل بعضهم بعضا، عليه بذلك. ولأن القسمة كما تقدم قد تعطي مثلا لأحد أولادك ولأحد أولادك الموجودين مثلا، ثم بعد ذلك قد يموت في حال حياتك، قد يموت في حال حياتك ويكون في حال حياتك مثلا، أو تموت أنت مثلا قبله، أو قد يكون مثلا له أولاد، تعطي أحد ورثتك مثلا أحد وله أولاد ثم يموت ثم يرثه في حال حياتك، ثم يرثه أولاده من بعده، وأنت أعطيت هذا المال. فربما إذا ذهب المال إلى أولاد أخيهم اللي هو أبناء أولاد ابنك أنت، حصل من أبنائك إشكال كيف يرث أبناء إخوتهم الذي هم أعمامهم، وهذا المال لو بقي لتوفر لهم، وربما يموت الثاني. فالمقصود أن هذه أمور وزعم فيها من المصالح فقد يحصل فيها من المفاسد.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ثم أيضا القسمة هذه نقول يعتاض عنها بأن الإنسان يجتهد مثلا في العطية، يجتهد مثلا في يعطي مثلا من يحتاج، يعطي مثلا من يكون له شيء عارض مثلا، فلا بأس بذلك. المقصود أن عليه أن ينظر فيما هو الأصلح ويدع المال على قسمة الله عز وجل.
نعم. السلام عليكم شيخنا. نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور معنا. نعم. هنا في الاستديو، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم.
الفائدة الثامنة إضافة الحدث لأقرب أوقاته.
نعم.
هل هذا مطلقا مثلا نكون إحباط أن نضيفها لأبعد أوقاته ولا شيء؟
هل هذا
المطلق أن نضيف الحادث لأقرب أوقاته؟ هل هناك مثلا استثناءات أن نضيف الحادث لأبعد أوقاته؟
هو في حقيقة هذه قاعدة ليست يعني مثل ما تقدم، هذه قاعدة فقهية ليست من كلام النبي عليه السلام، إنما هي ولهذا قلنا إنها مستندة إلى القاعدة الأصلية، ففروعها مختلف فيها. هنالك استثناءات ذكرها بعض العلم، ذكر استثناءات ذكرها أهل العلم في بعض المسائل في خلاف في الحق. أيضا هذه القاعدة حتى نفس القاعدة هذه فيها خلاف مثل ما تقدم، فيها خلاف، لأنه منهم من يقول في مسألة العطية الأصل أنها صحيحة وثابتة، الأصل أنها صحيحة وثابتة، فهي قاعدة أخذت من مسائل دخلت فيها، وفي مسائل مختلف فيها هل تدخل فيها أو تدخل فيها قاعدة فيها أخرى. ولهذا نقول إن الصحيح أن هذه خاضعة للدليل، وفيها مسائل اجتهادية تحتمل مثلا يعني أن تقويها القاعدة وأن نعمل بها، ويحتمل مثلا أن لا نعمل بها، وخاصة فيما يتعلق بالعطايا القرائن لها أثر. ولهذا لو أن إنسان مثلا في حال عند موته أعطى مثلا اعترف مثلا أو قال لفلان مورثي يطلبني دين، اعترف الأصل يعني هو لا يجوز يعترف له أو يعطيه عطية مبتدأة، لا في حال يعني لا يجوز أن يخصه ولا يجوز أن يوصي إليه. فلو قال إن ابني فلان أو ابنتي فلانة تطلبني 100,000 ريال، هذا أقرار أو لا يصح، مع أن الأصل أن الإنسان إذا أقر بشيء إقراره صحيح، ومع ذلك العلم اختلوا في هذا وقالوا إنه ينظر في هذا الإقرار لدلالة القرائن عليه، خاصة أنه الآن في مرض الموت. منهم من قال القرار صحيح لأن الإنسان في مرض الموت وأقرب إلى الدار الآخرة، ما يمكن أنه يحيف وأنه يعترف بدينه وكاذب فيه لأجل أن يرجح ويميل إلى أحد أبنائه وبناته، هذا بعيد. والأصل حسن الظن بالمسلم ولا يجوز ظن السوء، هذا ما أشار البخاري رحمه الله، وذكر عن أبي رافع أو رافع أنه قال أمر أن لا يكشف عن امرأة الفجارية شيئا مما عندها، وقال إن سوء الظن سدل بحديث حسن الظن وأن الظن أكذب الحديث وما أشبه ذلك. وذهب آخرون إلى النظر في القرائن والدلائل، إن كان هذا الابن هو في الحق يميل إليه في حال حياته وصحته، أو هذه البنت ربما مال إليها وربما رجحها في كثير من الأمور وفي محبة ومودة طغت وغلبت عليه، فهذه قرائن تغلب. وكذلك لو اعترف لزوجته مثلا وكان زوجته هذه يميل إليها ميلا شديدا وأنه لم يعطيها المهر أو لم يعطي هذا المال، فهذه قرائن ينبغي أن يعمل بها. فتارة نعمل بحسن الظن وأن الأصل في المسلم أن اعترافه صحيح ولا نظن به الظن السيء، وتارة ربما نحترس بسوء الظن مثل ما جمروية عن مطرف عبد الله بن الشخير من جهة دلالة القرائن على هذا. فهذه أمور مع أن الأصل صحة الاعتراف وثبوته، لكن الدلائل والقرائن معتبرة. ولا سبق معنا أن كثيرا من قضاة الإسلام ربما حكى بمجرد القرائن مع عدم وجود البينة الصريحة الصريحة الواضحة، لأنه ليس هنالك ما يعارضها. لكن هذا الإقرار جاء من الدلائل والقرائن ما يعارضه، ما يقام عليه، وهي دلت عليه أدلة الشريعة في كثير من المسائل. في لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال أمر الزبير أن يمسه من الحقوق أن يمسه بعذاب، الأصل براءة المتهم، عندنا الأصل البراءة والسلامة، هذا هو الأصل، وأنه لا دين عليه. مع ذلك النبي عليه السلام أمر الزبير أن يمسه بعذاب كما في البخاري. لماذا أمره ولم نقل إن الأصل براءته؟ لماذا قالها؟ قال لما سأل عن المال الذي عندهم من المال الذي من الأنفال التي ادعى أنه ليس موجود وأنه ليس عنده مال، قال النبي عليه السلام العهد كثير والمال أكثر. العهد قريب والمال أكثر، لا يمكن. قال أكلته الحروب يا رسول يا محمد، أكلت الحروب. قال العهد قريب والمال أكثر، لا يمكن أن يذهب. فأعمل النبي عليه الصلاة والسلام من قرينة وهي قرب العهد وكثرة المال، ولم ينظر إلى القول بأن صبرات ذمته، لأن هذه عرض لها ما عرض لها. فهذه أمور ينبغي العناية بها في مسائل الإقرار. ولهذا يقول العلماء في مسألة الحاكم والوالي ينبغي أن ينظر الخصوم من هذه الجهة، وإلا لذهبت كثير من الحقوق حينما لا يعمل بهذه القرائن.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول ندخل القاعدة التي تليها. أحسن الله إليكم. يقول المصنف في القاعدة التاسعة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح أو في مقابلة التصريح.
نعم.
الشرح: دلالة التصريح يقينية، ودلالة الحال والقرائن محل الشك، فالتصريح أقوى من الدلالة، فإذا تعارض التصريح مع الدلالة فلا عبرة بالدلالة مقابل التصريح.
نعم، هذا صحيح في أن القول الصريح هو القول الثابت، يعني الصحيح المرجح. والمراد بالدلالة سواء كانت إشارة مثلا أو كتابة أو ما أشبه ذلك، كل شيء لم يكن مستنده القول، ففي هذه الحالة لا يعتبر مقابل الدلالة. فإذا إنسان شك، إنسان إذا دخل بيت إنسان أذن له فالأصل السماء أنه سمح له بالدخول. لو أن إنسان دخل بيت إنسان إلى مجلسه، الأصل أن يجلس في أي مكان، يعني قال مرحب به يجلس هنا أو هنا، لو قال اجلس ها هنا قال لا بجلس ها هنا، أنت أذنت لي بالدخول في المجلس فبجلس هنا، نقول لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح. والآن أذن لك بالدخول والجلوس جميعا، لكن صرح لك بعدم الجلوس في هذا المكان، فهذا أمر يراعى، هذا أمر يراعى، وهو أن القول الصريح لا يراعى، لا يعني القول الدلالة لا تعتبر ولا يؤخذ بها مقابل الصريح. وهذه لها أمثلة كثيرة يأتي الإشارة إلى شيء منها إن شاء الله.
حتى لو كانت هذه قبل هذه، لو كان التصريح قبل، لو كان الدلالة قبل التصريح،
نعم
لا يؤخذ بها.
هو الأصل أنها أخذ بالدلالة الآن.
نعم،
هو الآن كانك تقول لو أنه كانت تقول حينما أذن له في الجلوس، إن كان مثلا جلس وأذن له في الجلوس
هذه في الدلالة،
هذه دلالة، وسكوته الآن بس حينما جلس كالتصريح بالإذن. لكن في هذه الحال هل له أن يقيمه؟ نقول ليس له أن يقيمه إلا من عذر، لكن الكلام فيما لو أمره قبل الجلوس، هو أذن له بالدخول والجلوس ثم قال اجلس ها هنا، يعني ربما يكون عنده مجلس وأراد أن يخص بهذا الكرسي بعض الناس عنده وخص هذا بهذا المجلس،
يأخذ هذا الحال
بل يجب عليه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جمر به رجل من الصحابة، أظنه من حديث بريدة فيما يغلب على ظني، حديث بريدة رضي الله عنه، مر به رجل من أصحابه وكان على حمار، فقال اركب يا رسول الله، وتأخر الرجل قال أنت أحق بصدر دابتك، يقول النبي عليه السلام، إلا أن تجعله لي، قال قد جعلته لك يا رسول الله. هذا في الحقيقة الحديث هذا قد لا يذكره أو لم يعني لما ذكره مثلا من يذكر القواعد، مع أن الصحابي رضي الله عنه قال اركب يا رسول الله، دلالة الإذن صريح في التقدم، صريح في التقدم وأن يأخذ صدر الدابة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يركب على صدر الدابة وعلى مقدمها حتى أذن له صراحة. هل يقال إنه لا بد من الإذن الصريح في الجلوس في المجالس التي يدخل فيها، بمعنى أنه يأذن في جلوس في مكان معين أو الركوب في سيارة يأذن له أن يركب في هذه في هذا الكرسي في الأمر تقدم وتأخر؟ يظهر والله أعلم أن عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يأذن له ويطلق الإذن ولا دلالة تنافيها، يعني عندنا دلالة الإذن وليس هناك دلالة تنافيها، فهذا يدخل ويجلس في أي مكان. كذلك لو مثلا ركب معه في السيارة، فإذا سمح له بالدخول يركب أمام، ما الحاج يقول ما أريد أن أركب أمام حتى تأذن لي. مجرد الإذن بالجلوس والركوب هو كالإذن الصريح في التقدم. الحالة الثانية إن دلت القرينة على أنه ربما استحيا صاحب المجلس وأنه يريد أن يؤثر بصدر مجلسه أناس آخرين، في هذه الحالة لا بد أن يأخذ الإذن الصريح بالجلوس، لا بد أن يأخذ الإذن الصريح بالجلوس. وعلى هذا نقول الحديث الذي ذكر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث جيد، كأن النبي إما أنه أراد أن يعمل بالرتبة العليا وهو الإذن الصريح وهذا أفضل، مثل إنسان يتقدم ويستأذن يقول يجلس مثلا في أي مكان أو في مجلس ليس بالمرتفع، فإن أذن له صراحة تقدم، أو يستأذن مثلا منه، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون استحيا منه، خشي يكون استحيا منه لسبب يتعلق بالدابة أو ما أشبه ذلك، فأراد أن يأخذ الإذن صريحا. فعلى هذا نقول مثل ما تقدم أن الأصل أن الدلالة معتبرة في الدخول. ولهذا لو أن إنسان دعا قوم إلى بيته ثم تقدمهم وجاءوا فوجدوا الباب مفتوحا، فهذا إذن في الدخول، الإذن بالدخول ولا يحتاج إلى إذن ثاني. وإن استأذنوا فهو أفضل. وقد روى أبو داود من حديث هريرة دلال حديث آخر أنه يعني مجيئه مع الرسول إذن وأنه إذن له، فهذا من باب المبالغة في الإذن والاستبراء فيه. نعم
أحسن الله عليكم. يقول المصنف وعند عدم التعارض يعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح. أمثلة، فإذا دخل شخص دار آخر بإذنه ليشرب به،
كان يعني كأنك العبارة فيها قلق شوي، يعني كان يشرب من إناء أو ما أشبه ذلك، يشرب بإناء ونحو ذلك. نعم
ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه. وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده فانكسر ضمن قيمته.
نعم في هذه صورتان. إذا أذن له في الدخول هذا حال، فإذا دخل داره وشرب من أخذ إناء وشرب منه وجد الماء في طريق فشرب منه، فالإذن في الدخول إذن بالمنافع المتيسرة، مثل شرب. ولهذا المنافع المتيسرة ما يحتاجها إلى إذن، يستأذن ربما الإذن من التكلف، فإذا وجد في طريق ماء وضعه فإن صاحب بيته إنما وضعه لأجل المنفعة، لأنه إما أن يكون الماء خارج الدار فهو لمن يكون خارج الدار أو يكون داخل الدار وقد أذن له، فلا يحتاج إلى إذن في هذا، وهذا واضح. الحالة الثانية، وأيضا ولهذا ذكروا أن كثيرا من المنافع لا أن بعض الأشياء لا يجوز بيعها لأن بذلها بالمال يدل على الخسة والدناءة وعدم ارتفاع الهمة، لأنها أشياء مبتذلة، فلا ينبغي أخذ المال عليها، مثل ما يعار بين الجيران الأشياء اليسيرة. ولهذا في قوله ويمنعون الماعون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، عارية الدلو والقدر والفأس، وأنها أشياء يتعاورها الجيران ويتبادلونها بينهم، فلا يؤخذ عليها ثمن. ومن ذلك على الصحيح بيع الهر، زجر النبي عليه الصلاة والسلام بيع الهر، لأنه وإن كان طاهرا فإن بذل الثمن فيه مما يدل على الدناءة في مثل هذا، فالأصل بذله بلا ثمن.
الآن الشيخ يباع بألاف الريالات.
نعم، بل بالكلاب الآن، وليست الكلاب التي هي من أخص الحيوانات وجاء فيها ما جاء، فليست مسألة من قطط وغيرها، كلاب وما أشبه، ويخالطونها ويطعمونها ويبذلون فيها الملايين، هذا من البلاء والمصائب. ولهذا نقول إنه إذا نهاه، إذا أذن له هذا واضح، لكن لو دخل ونهاه عن الشرب،
يعني شيخ طبعا دخل المجلس وكان هناك يعني ما داخل في صدر المجلس مثلا، فهل يعني
كذلك لو كان الماء موضوع، فالأصل أنه موضوع للضيوف فلا يحتاج إلى الإذن ما دام أنه مبسوط، لكن ما يروح يفك الكراتين كان مثلا ويأخذ، لا، إذا كانت موضوعة قد تكون وضعت للضيوف، لكن الشيء المقدم، قصدي الشيء الذي قد قدم ووضع، هذا هو المراد.
فشرب منه،
نعم، فشرب منه
فانكسر
وقد أذن وسقط منه بلا تفريط، فلا يضمن. لماذا لا يضمن؟ الآن هو خذ الإناء، حمل الكأس وشرب ثم سقط منه بلا تفريط، يضمن ولا ما يضمن؟ وقد أذن،
لا يضمن.
شو الدليل عليه؟ ستقدم معنا
أنه لا عبرة للدلالة
نعم لا عبرة للدلالة
التصريح،
لكن هو الآن لما أخذه هل يد هي الضمان أو ليست يد ضمان، ولا يد أمانة؟ نعم، إيش يده؟
يد
أمانة. اليد يد أمانة الآن، ما دامت يد أمانة ائتمنها، واليد الأمينة لا تضمن. أدى النبي على اليد ما حتى تؤديها، أدي الأمانة، أمر بأدائها ما أمر بضمانها. لكن لو أنه رمى به أو فرط في أخذه فإنه يضمن، أما إذا دخل ونهاه هذا صريح،
في هذه الحالة يضمن،
فلا يجوز له التعرض. ولو أخذه وسقط
يضمن
لأن أخذ نفس الأخذ نوع من غصب الحقيقة، فيد غاصبة ضامنة وآثمة.
طيب، أحسن الله إليكم الشيخ، نستأذنكم في فاصل ثم نعود.
لا بأس.
أحسن الله إليكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
1. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس شرح القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم. لكم يا شيخ ما تبقى من القاعدة. يقول المصنف: ففي صورة عدم التصريح بالنهي وهو مأذون شرعا بالدلالة، والجواز الشرعي ينافي الضمان بخلاف التصريح بالنهي، فإنه يعدم أو يعدم الدلالة فإنه يعدم الدلالة،
نعم،
فلا حكم لها في مقابلته إلى آخره.
نعم، وكذلك أيضا في صورة عدم التصريح بالنهي مأذون له شرعا، بمعنى أنه لا ضمان عليه. أما عند النهي حينما ينهاه ويأمره بعدم أخذه، في هذه الحالة ذهبت، انعدمت الدلالة وانمحت الدلالة، فلا اعتبار له، وعلى هذا يضمنه. ثم تقدم معنى يضمنه بقيمته. الصحيح في هذه المسائل أن الضمان في كل شيء على الصحيح، كان خلاف قوله أن الضمان يكون بالمثل، سواء كان يعني المثل هو ما له مثل. أما كثير من العلم كالمذهب يقولون أن المثل هو الشيء، يقولون هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه. عندهم المكيل واختلف المعدود، المثل هو المكيل، والمعدود من طامع الشعير والذرة وما أشبه ذلك، والموزونات من الحديد وما أشبه ذلك، وكذلك الذهب الذي لا صناعة فيه مباحة، بمعنى أنه إذا كان فيه صناعة محرمة، فالذي لا صناعة فيه صناعة مباحة كالخبز، الخبز عندهم يضمن بقيمته ما يضمن مثله لأن صناعة مباحة صناعة فيضمن بقيمته. فإذا كان في صناعة محرمة مثل حلي الرجال تأتلف على إنسان خاتم ذهب، خاتم ذهب، قالوا إنه يضمن بوزنه لا بقيمته، ينظر هذا الخاتم كم وزنه، لو كان خاتم يساوي قيمته مثلا 1000 ريال للصناعة ووزنه مثلا مقدار 10 غرامات أو 20 غرام وثمنه 500 ريال، وش يضمن 500 ولا 1000؟ يضمن 500، يضمنه لأنه لأن الصناعة هذه محرمة، بخلاف الصناعة المباحة كالخبز قالوا فإنه يضمنه بقيمته. لكن الصحيح أن المثل هو ما له مثل، وما ذكروه من تعريف المثل وأنه كل مكيل ومو أو موزون لا صناعة يصح السلام فيه، قالوا يصح السلام فيه يخرج به الجوهرة، الجواهر قالوا لا يصح السلام فيها، الجواهر الاختلاف في صفائها وكبرها وصغارها، كل ما المثل. وعلى هذا الخبز يضمن بخبز مقارب، كذلك مثل هذا الكأس، الكأس عندهم هذا مثلي ولا قيمي؟ الكأس عندهم هذا قيمي ليس مثلي لأن فيه الصناعة مباحة، لكن الصحيح أنه مثلي. ولهذا نقول ربما تكون المثليات الآن يعني هذه الأشياء المصنوعة تتماثل، الكأس هذا مع الكأس هذا ربما يماثله أشد من مماثلة حبة القمح حبة القمح، قد تكون حبوب القمح بعضها أكبر من بعض. الجهاز مثلا جهاز الأجهزة الكمبيوتر وغيره أجهزة الحاسوب هذه والأجهزة هذه عندهم كلها أشياء قيمية، والصحيح أنها مثلية. والسيارات فعلى هذا نقول الصحيح يضمن مثله، والأدلة على هذا كثيرة يعني قد لا يتيسر بسطها، لكن من أدلتها ما ثبت الصحيح أنه عليه السلام لما جاء في كان بيت إحدى أمهات المؤمنين فعمل الطعاما ثم جاءت الأخرى فعمل الطعاما وجاءت بإناء فسبقت التي في بيتها فجاءت هذه التي هو في بيتها فكسرت الإناء، غارت وكسرت الإناء، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإناء المكسور وحبسه في بيت التي كسرت، ورد الإناء الصحيح إلى التي كسر إناؤها. وعند الترمذي بإسناد صحيح وروى أبو داود النسائي أيضا بإسناد آخر قال إناء بإناء وطعام بطعام. وهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، وأن الأصل في هذه الأشياء أن تضمن بمثلها لا بقيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما استسلف بعيرا رد مثله عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يرد، وعندهم ليس مثليا. فهذا هو الصحيح كما تقدم. وعلى هذا إذا كسره بعدما نهاه صراحة فإنه يضمنه، والضمان يكون بالمثل كما تقدم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول المصنف وللبائع حبس المبيع لقبض ثمنه، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذن بالقبض، ولو نهاه فلا، لأن التصريح أقوى من الدلالة.
نعم كذلك البائع له حبس المبيع لقبض ثمنه، معنى أن يرهنه على ثمنه، له ذلك على الصحيح. لكن لو قبضه المشتري والبائع يراه وسكت، سكوته هذا إذن وإن لم يكن صريحا في القول لكنه لم ينهه. فإذا باعه هذا الكأس أو باعه هذا الإناء أو هذا الكتاب ثم قبضه وما سلم من الثمن لكن قبضه، له أن يمنعه لأجل أن يرهنه على ثمنه. لكن لو قبضه وساكت لا بأس، وأما إذا نهى قال لا أسلمك لا تأخذه حتى تسلم الثمن، في هذه الحالة لا يجوز لا يأخذه حتى يقبض الثمن على ما تقدم في القاعدة.
أحسن الله عليكم شيخنا. في سؤال الشيخ ورد على الموقع بخصوص المسألة التي ذكرتموها الشيخ في الحامل وحينما تسقط الجنين بسبب الضرب.
نعم.
غادة من الولايات المتحدة تقول السؤال هل على الزوج فقط الدية حين ضرب الزوجة، وما هو حق الزوجة التي ظلمها الزوج؟
أولا من جهة عندنا أمر الحق يتعلق بالاعتداء، وهذا إذا كان الاعتداء هذا لا يجوز لأنه اعتداء على نفسه محرمة فلا يجوز، وفي هذا هذه معصية عليه التوبة. ثم هذه المعصية الصحيح كما تقدم أنه لا كفارة فيها، لا كفر، ولهذا مثل هذا يعزر. والقاعدة أن كل معصية كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإن فيها التعزير، فيها التعزير إذا لأن هذا اعتداء وظلم. ثم كما تقدم فيه الغرة، غرة إنما ثبت الصحيحين من حديث هريرة ومن حديث مغيرة محمد بن مسلمة وكذلك من حديث وحديث بريدة عند النسائي بإسناد جيد أن فيه عشر دية أمة، غرة عبد أو أمة، ويروى بالإضافة ويروى بالتن غرة عبد أو أمة. نعم
أحسن الله عليكم الأخوة الكارم، هل يوجد لديكم أسئلة؟ تفضل يا أخي.
شيخ الله بالنسبة للدية ترسموها للزوج،
نعم،
هل ترقى لأمه وهو مضروبة، وأيضا بالنسبة للبنين هل الدية تختلف إذا كان خلق أو بعد خلق؟
هذا بحث واسع في حقيقة مسألة، لكن نقول أن الجنين إذا كان نطفة أن الحمل إذا كان نطفة فلا حكم له في أي شيء، وهذا محل اتفاق. وإن كان علاقة فلا حكم له على الصحيح وقول الجمهور، لا في الصلاة ولا في الخروج من العدة ولا في كونه أم ولد. الطور الثالث إذا كان إلا أن علاقة في المالكين لهم خلاف في هذا، والصواب قول الجمهور لأنه ليس فيه تخلق. إذا كان مضغة فلها أحوال أربع، تارة يكون فيه مبدأ تصوير خفي، وتارة يكون فيه بداية تصوير خفي، وتارة يكون يتحقق فيه يرى فيه أثر التخلق من يد، فإذا ضروري في أثر التخلق من يد أو رجل فهذا لا إشكال في خروجها من العدة وفي كونها أم ولد وفي كون الدم دم نفاس، وفي أيضا ثبوت أنه يكون ثبوت الغرة ثبوت، ثم هي موروثة عنه. لكن الجمهور على أنها موروثة عنه كأنه قدرناه حيا ثم مات، فترثه أمه وبقية الورثة إن كان له إخوة، كان له إخوة مثلا فترثه. وهذا قول الجمهور. ذهب الليث وجماعة إلى أنها الدية خاصة لأمه ولا يرث معها أحد، وقالوا إن الجنين كعضو من أعضائها، ولكن الجمهور قالوا إن الأصل في مثل هذا أنها موروثة عنه لعموم الأدلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ مطالب من المغرب يقول أحسن الله إليكم الشيخ، لو اعتدى شخص على آخر بالضرب تضرر بسببه تضررا بليغا فصار يعاوده الضرر نفسه لمدة طويلة لكن بفترات متباعدة قد تصل إلى سنوات، ثم مات وادعى أهله أن ذلك كان بسبب الاعتداء، فما حكم المعتدي؟
هذا عاد فيها تفصيل، هذه مسألة الحكم، هذه نقول لها صورتان. أولا تتعلق بوجود الأذى والضرر، ثم إذا وجد مثلا فيه أذى وضرر ولا، وهذا مما لم يثبت فيه دية، مما لم يكن فيه شيء مقدر، فجمهور العلماء يقولون إن فيه حكومة، إن فيه حكومة، والحكومة معناها أنهم يقولون يقدر المجني عليه كأنه عبد في حال صحته، كأنه مملوك، ثم يقدر يعني كم يساوي مثلا، فلو قدرناه مملوك يساوي مثلا 100,000 بدون الضربة، ثم قدرناه بالضربة يساوي 80,000، فنقصه الشين والعيب مقدار الخمس، فقالوا إن له من الجاني مقدار خمس الدية بنسبة نقصه، صحيح أن نسبة النقص بعدما اعتدي عليه حال كونه صحيحا، الفرق بين حاله لما اعتدي. حال الثاني إذا كانت هذه الضربة التي بقيت فيه بقيت متألما واتصلت وسرايتها به حتى هلك، فهذا يكاد يكون اتفاق من أهل العلم أنه إذا سرى الجرح وعلم أن سراية الجرح كانت بسبب الضربة فينظر، إن كان هذا الضرب مثله يقتل وهو قتل عمد فإنه يقتل به، وأما إذا كان كما لا يقل يعني لا يثبت بقتل عمد شبه عمد مثلا خطأ ما كان بالعصا والصوت وأشباهه مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، فهذا حكم قتل شبه العمد. أما إذا كان كما قال أنه شوفيا فإن شفي تماما ثم عاد فإنه في هذه الحال لا شيء له فيما يتعلق، لا يثبت حكم القصاص عليه لأنه انقطع السبب المتعلق به وهو الاعتداء عليه بشفائه منه. أما إذا كان لا أنه لم يزل يعاوده حتى استمر، فعلى التفصيل المتقدم فيما يتعلق بالجناية عليه. هذه يعني إحدى الصور فيها، ولها صور أيضا أخرى تتعلق نعم بالحكم عليه. نعم
أحسن الله إليكم الشيخ الكريم. بالنسبة للقواعد، هذه القاعدة التي اختتمناها هي الأخيرة؟
نعم في
قاعدة أخرى.
لا في قبل هذا على سبيل المثال في عند في أراد ينبه يعني.
طيب إذا أنت لي شيخ سوف أتيح لك إن شاء الله فرصة للختام بإذن الله تعالى، لكن لدينا اتصال.
نعم
الله أحسن إليكم. الأخ نايف من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك، تفضل.
أهلا بك أستاذ تركي، كيف حالكم شيخ عبد المحسن؟
حياكم الله بارك الله فيكم. سلام
الله. أحسن الله لدي عبد المحسن، يعني حقيقة تابعت البرنامج يعني لدي بعض يعني استفسارات. الاستفسار الأول أن أخذنا القاعدة الأولى اللي هي نمور مقاصدها، والقاعدة الثانية الأصل بقاء مكان على مكان أو
اليقين
لا يزول بالشك. ثم بعدين جلسنا حتى القاعدة الثامنة وحنا نفرع على هذه القاعدة. ويذكر المؤلف عدة أمثلة. أنا لاحظ شيخ مع كثرة التفريع وكثرة الأمثلة ينسى الإنسان القاعدة العامة التي ترجع إليها القواعد المتفرعة عنها. يعني أحيانا تأتي الأسئلة، لاحظت أنها تأتي على الأمثلة التي ذكرها المؤلف، يعني كان الأول أن نسأل هل دخول المثال هذا على القاعدة صحيح ولا لا. ثم هنا مسألة أخرى شيخ الكريم، هل القاعدة نخرج القاعدة ثم نمثل لها أمثلة أو مسائل، أو من المسائل نستنبط القاعدة؟ يعني إذا كان المسألة فيها خلاف فالباب أولى أن يكون خلاف القاعدة. فأنا أسأل يعني التفريع هذا، يعني أنا لدي سؤال إشكالي، يعني التفريع على أن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، لماذا لأن كل المسائل الآن نحيل إلى هذه القاعدة وما نحتاج إلى كثرة التفريعات هذه التي يعني في بعضها هي تفنن في العبارة؟
نعم
ما أدري وش الحاجة لها يعني.
أحسنت.
طيب. ما أدري السؤال واضح ولا لا؟
واضح. لا واضح شكرا. واضح أحسنت بارك الله فيك.
يا رسلام
شكرا أخنا، بارك الله فيك.
نعم نقول له هو الحقيقة ما ذكر الأخ نايف فيما يتعلق بالتفريع، نعلم أن القواعد الفقهية لا يمكن أن تضبط ولا تتقن إلا بكثرة التفريع وكثرة التنفيذ. ولهذا حينما ترى قواعد ابن رجب رحمه الله يذكر قاعد يفرع فيها أحيانا عشرات الأمثلة، بل ربما أحيانا يفرع على بعض القواعد مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه، مثل في قاعدة تعارض الأصل والظاهر والقضي والقرعة وما أشبه ذلك، قواعد كثيرة. فالتفريع وكثرة الأمثلة مهمة لطالب العلم. أما ما يتعلق بالقواعد المتفرعة فهذه لأن كثيرا من الأمثلة قد لا ترتبط بالقاعدة الأصلية وإن كانت ترجع إليها، لأن هذه هناك عندنا أمثلة مختلف فيها لو أنها رجعت إلى القاعدة الأصلية لكان ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، ولأنها فيها خلاف جاء الخلاف قاعدة التي هي أيضا فرعت عنها. فالخلاف في المسألة لأجل كما أن الخلاف في القاعدة. سبقا ذكرت أن هذا خاضع للدليل في هذه المسائل، فإن كانت يمكن أن تخرج على القاعدة الأصلية فانتهى الأمر، وإلا فينظر ما هو الدليل المرجح لأحد القولين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ مصعب من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ذكرتم في هذه المحاضرة أن هناك حالتان في دلالة الإذن، ومثلتم على الحالة الأولى بالداخل أي الضيف إذا أذن له صاحب البيت فإنه يجلس أينما شاء، أينما شاء إذا لم يحدد له أين يجلس، وكذلك الراكب في السيارة. أما الحالة الثانية مثلتم لها بمن تصدر مجلسا ولكن صاحب البيت يريد ذلك المجلس لآخر، فقلت أن الأول لا يستأذن في الجلوس، أما في حالة الثانية فإنه يجب عليه الاستئذان. أرجو توضيح هذه المسألة وكيف يعرف أن صاحب البيت يريد ذلك المكان لشخص معين.
نعم نقول للأخ بارك الله فيه، الأصل أنه إذا أذن له أنه يجلس في أي مكان، هذا هو الأصل، وإنها يجلس في المكان يمره. لكن قلنا إن دلت القرينة على ذلك، دلت القرينة مثل أحيانا يعني أمثلة موجودة، قد يدعى إنسان إلى مناسبة عنده ناس من قراباته من جماعة قرابة، ويكون قد تقدم ويكون هو صغير السن، ويكون في من جماعة وقرابته ناس كبار السن من أعمامه وربما من أجداده، فقد يأتي وهم من قراباته بالنسبة إليه لهم قدرهم، وبالنسبة لصاحب المنزل لهم قدرهم، هو يغلب على الظن أن صاحب المنزل يريد هذه الأماكن وهذه الكراسي لعائلته وكبار قومه، وأنهم هذا هو الأصل والمعتاد عند الناس مثل هذا، وربما لو تقدم فإنه لا ينهى، لكن هو عليه يراعي مثل هذا، إلا إذا كان يريد أن يجلس هذا ثم إذا جاء من جاء يؤثره بذلك. لكن هو لو آثر ابتداء فلا بأس. وقد جاءت أدلة في هذا المعنى من جهة المجالس والإثار بها ومجالس المساجد، مباحث ذكرها العلم والمجالس في الأسواق مباحث واسعة ذكروها وفيها أدلة. لكن الشأن في هذه المسألة القرائن تدل على مثل هذا. كذلك قد يأتي مثلا إلى أماكن عامة هو في الحقيقة قد يكون مثل لا يجلس في هذا المكان وإذن له، وقد يتعرض أحيانا لغير نوع من المضايقة لو تقدم إلى هذا المجلس وقد لا ينهى، فعليه يراعي مثل هذه الأشياء. فهناك قرائن تدل أحيانا عليه وقد لا ينهى، لكن هو يراعي هذه القرائن. وإن لم يكن هنالك أشياء تدل ودلت الحال على مطلق الإذن يعني يجلس في أي شيء في أي مكان. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. في الواقع هنا سؤال يعني بعث به الأخ محمد بو جدار من الجزائر، ويعني هو خارج موضوع القواعد الفقهية. نعم. لكنه يعني ألح علينا أن نطرحه. نعم. فلذلك نحن نلبي رغبتك.
نعم.
يقول: السلام عليكم، أنا أحرص في شركة وطنية وأحرص بكلب، هل يجوز ذلك وهل يجوز شراء الكلب لأجل الحراسة؟
قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أولا عندنا في السؤال شقان: الشق الأول ما يتعلق بهذا العمل، إن كان هذا العمل للشركة عمل مباح ولا بأس به ومأذون فيه شرعا ولا محذور فيه، ففي هذه الحال نقول عملك عمل مباح وبقاؤك بقاء مباح. الحال الثاني الضرورة إلى الحراسة والحاجة إلى الحراسة، الحاجة وقد يكون لها ثلاثة يعني من ثلاث جهات. الحالة الثانية من جهة الحراسة إن كان هناك ضرورة يعني خشية من اللصوص وهنالك شيء يبرر وجود الحراسة وأنت حارس ويحتاج إلى مزيد من الحراسة، في هذه الحالة نقول هل يجوز وهذا الشق، هل يجوز اتخاذ الكلب في الحراسة أو يقال يثبت الأمر ويعتنى بالحراسة بغير الكلب؟ العلماء مختلفون فيها. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز اتخاذ الكلب للحراسة وقالوا إنه جاء الإذن فيه في حديث سفيان بن أبي زهير الشنائي وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رخص في كلب الزرع والغنم والصيد، رخص في يعني من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا في لفظ ولا كلب صيد إلا نقص من عمل كل يوم قرطان. في هذا الحديث أخذ العلماء أن الأصل منع تربية الكلاب ومنع مصاحبة الكلاب والمفاسد فيها كثيرة، فإذا كانت هذه الأشياء موجودة واحتج إليها جاز. ولهذا نص العلماء على أنه يجوز اقتناء الكلب لأجل الزرع أو لأجل الصيد إذا كان هو من شأنه يصيد، وإن لم يكن هو يصيد الآن لكنه ابقى لأجل الصيد من اعتاد يصيد. فقالوا إن الحاجة إذا كانت للحراسة وهي ضرورة قد تكون أشد من حراسة الزرع وأشد من حراسة الغنم، بمعنى أنه يترتب على عدم الحراسة بالكلب فوات الأموال وأنه ليس عندنا بديل له في هذه الحالة يجوز لأنه موضع ضرورة. وقال وألحقوه من جهة الإلحاق بالقياس بظهور المعنى، لأن المعنى هو الحفاظ على المال، والشارع الحكيم أمر باتخاذ الكلب في هذه الأشياء في الزرع لأجل الحفاظ على المال، ومن اتخاذ الزرع الماشي لأجل الحفاظ على المال، كذلك لأجل الصيد لأجل أنه في الحقيقة إما من باب التفكه والصيد والتصيد وقد يكون للحاجة لأجل الأكل مع أنه لا ضرورة فيه. فقالوا إذا كان هذه الأشياء التي هي ليست بضرورة فمن باب أولى الذي يكون في ضرورة وهو حراسة المال، لكن بشرط أن لا يوجد بديل. أما إذا كان المقصود المبالغة في الحراسة المبالغة وإنه لا حاجة فيه فيها، فالقاعدة أنه هذه ضرورة وهي رخصة، والرخص لا يتعدى بها محلها ولا يزاد فيها بقدرها، فهي أشبه ما تكون تقدر بقدرها، فما زاد عليه لا حاجة فيه. فإذا كان أخونا على هذه الصفة فلا يظهر أن فيه شيء. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. الأخ عبد الحكيم من المغرب يسأل يقول: ما حكم من أنكر القاعدة الفقهية، وهل يقارن بمن أنكر معلوم من الدين بالضرورة؟
لهذا أشرنا إليه وقلنا إن القاعدة الفقهية مختلفة، وإن كانت القاعدة الفقهية نص حديث أو مستنبط استنباط واضح من قولين أن الأمور مقاصدها، وهذه ما اتفق العلماء عليها، فإنكارها رد للنصوص وإبطال للنصوص، فمعنى هذا لا يجوز، ويتختلف المراتب. فإذا أنكر أمرا ثابتا معلوما من ثبوت عن النبي عليه الصلاة فكأنه رد على النبي قوله وجحده، وإذا كان هذا بعد العلم والبيان فهذا تكذيب ولا ليس، وتكذيب ردة. وإن كانت لا القاعدة موضع اجتهاد وردها وانكرها لأنها لم تثبت عنده، هذا لا الأمر الاجتهاد واسع في هذا. أما إذا كان أنكرها وردها لضعفها فهذا أمر مطلوب، والقواعد مختلفة مراتبه كما تقدم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا تفضل شيخ.
نعم. فيه أريد بس قبل هذا أن أشير إلى أن يعني في ختام هذه الدروس وهذه الحلقات إلى المحافظة على هذه الدروس في التي تقيمها هذه القناة المباركة وما فيها من الفوائد والمثابرة عليها، وخاصة أن أهل العلم شاركون فيها، وفيها من الكتب والمتون الشيء الكثير، ويتصل سمحة سهلة لإخواننا، فهي في الحقيقة نافعة للجميع، للملقي وللسامع وللمناقش. وهذه الدروس التي تلقى لا شك أنها من أعظم المصالح ومن أعظم الفوائد التي تقوم بها هذه القناة المباركة التي تسعى في نشر الخير ونشر هدى والصلاح عبر برامجها وعبر ما تطرحه من كثير من العلوم وكثير من الفوائد وكثير من البرامج التي تطرحها. فهذه أمور يعني مما ينبغي الإعانة عليها ويعان عليها إخواننا في هذه القناة المباركة، وهي في الحقيقة من باب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه أمور مبنية على المصالح الشرعية. وأقول إنه ربما يكون بعض الناس قد يختلف اجتهاده مع بعض إخوانه، لكن لا يعلم أن هذه الأمور التي هي من باب الدعوة إلى الله باب المعروف والنهي عن المنكر هي من باب المصالح والمفاسد، وتقدير المصالح والمفاسد أمر واسع جدا يختلف من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت. ولهذا ربما يظهر لبعض إخواننا في بعض الأمور وبعض البرامج التي قد يرى أنها لا تناسب لا أو يرى فيها قولا ضعيفا، لكنه قد يكون صلاحه ومناسبته في وقت من الأوقات من جهة الأمر معروف الدعوة إلى الله هو الأصلح والأنسب. وقد بينها العلم أن الدعوة إلى الله تختلف من وقت إلى وقت، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة إلى الله يختلف حينما يريد أن يبين الإسلام وأركان الإسلام لعموم المسلمين، وحينما يريد أن يدعو الكفار. فهو إذا أراد يدعو الكفار كان يبين لهم أن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما حديث ابن عمر حديث في الصحيحين، لم يكن يدعوهم إلا إلى هذين الركنين. أما في حال بيان أركان الإسلام كان لأهل الإسلام كان يبين الأركان الخمسة وأن الإسلام لا يتم إلا بها، وفي حال الدعوة فإنه يذكر هذه الأركان الثلاثة الشهادتان وهذان الركنان. وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إن هذه الأخبار لعل في نسي بعض الرواة أو أنها كانت هذه الأحاديث كان قبل وجوب الحج وقبل وجوب الصوم، لكن الصواب كما قال جمع أهل العلم كالحافظ العراقي وجماعة أن هذا بعد تقرر هذه الأمور. لكن باب الدعوة إلى الله والجهاد باب خاص وباب ينبغي النظر فيه بعين المصلحة الشرعية المبنية على الأدلة الصحيحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى هذين الركنين العظيمين، ومن استجاب إلى الشهادتين واستجاب إلى الصلاة والزكاة فإنه يأتي مباشرة وسوف يجيب إلى غير أركان، لأن الزكاة عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية وما سواها ما بقي إما عبادة بدنية وعبادة مالية. وأعظم ذلك وأصعب ما على أهل الشرك هو الشهادتان، فيستجابوا إليها وإلى هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة وعبادة الزكاة، فما بعدها أيسر وأسهل. ولهذا أهل الطائف كما روى أبو داود وغيره لما أنهم بايعوا النبي عليه السلام على ألا يعشروا ولا يعشروا ولا يحشروا أو يعشروا، يختلف في الرواية في ضبطها، يعني أخذوا العشر منهم ولا يحشروا للجهاد، بايعهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال أما إنهم سيجاهدون ويتصدقون. هذا يبين أن هذه الأمور مبنية على قضية المصالح، تكون المصلحة مثلا في العمل بهذا، وإن كان في الظاهر هو فيه ضعف أو فيه شيء من عدم الموائمة، لكن المصلحة تقتضي ذلك. ولهذا نص أهل العلم وبينوا على أنه يجوز الأخذ بالأقوال التي هي قد يكون فيها بعض الضعف لأجل المصلحة الراجحة، وذكروا ذلك وبينوا هذا. وقد ذكر تقي الدين قال يجوز الأخذ به لأجل المصلحة، لكن هذا ليس على سبيل الفتوى لخصم الناس، لا، أنا قصدي من هذا من جهة الدعوة إلى الله، والأمر معروف أنه بخلاف حينما تفتي لإنسان أو تقول إنسان، فهذا إنما يبين له افتله بالقول الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق مثلا بالدعوة إلى الله والجهاد والأمر عنه المنكر، فقد يكون عين المصلحة وعين الحق هو هذا القول، ولا يكون ضعيفا في نفسه، بل هو القوي في هذا الأمر، بل هو القوي من جهة أنه هو المصلحة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قوم حديث عهد من جهنين قاتلوا الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، فتركه مع أن المصلحة في نقضها، لكن خشية أن يستنكر كفار قريش هذا الأمر. وهذا بحث ذكر عنه وبينوه، فأسألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسلام لكل خير منه وكرمه.
اللهم أمين. شكرا لكم شيخنا وبارك الله فيكم.
آمين.
وبإذن الله نلتقي على خير
إن شاء الله.
الله يحفظكم شيخنا. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك وإلى نهاية دروس هذه الأكاديمية فيما يتعلق بدروس القواعد الفقهية. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى. تقبلوا فائق الشكر من مدير قناة المجد العلمية الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، ومن مشرف الإعداد الشيخ محمد حجازي، ومن معد هذه الحلقة الأستاذ مجدي عبد الحميد. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير من جميع الإخوة القائمين على هذه القناة ومن فريق العمل الذين يقفون خلف الكواليس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وإلى لقاء متجدد، تقبلوا تحية مخرج هذه الحلقة الأستاذ وصال البيك. إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.